إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن ثورة 21 سبتمبر وأهدافها الاستراتيجية. طبعا سنتحدث عنها بشكل مفصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن ابقوا معنا بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام. قبل أن نبدأ حلقتنا هذا اليوم بالاتصال بالناشط السياسي والإعلامي الأستاذ طالب الحسني من بيروت، نستمع نحن وإياكم إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على بعض محطات ثورة 21 سبتمبر ودلالتها وأبعادها الاستراتيجية، ومن ثم نعود إليكم.
ثورة 21 سبتمبر وأهدافها الاستراتيجية. إنه زمن صناعة المتغيرات على المستويين الإقليمي والدولي، وزمن تحرر الشعوب الحرة وانعتاقها من طغيان الهيمنة الصهيونية، حيث خرجت الشعوب في ثوراتها لإسقاط الأنظمة الفاسدة والعميلة فيما سمي بالربيع العربي، والذي حاولت القوى الصهيونية وعبر بعض أدواتها العميلة أن تحرف مسار تلك الثورات الشعبية وإخمادها من خلال ثورات مزيفة انتهت في بعضها إلى حرب طاحنة دمرت فيها البنية التحرية، واستهدفت بعض الجيوش العربية بهدف إضعافها خدمة للكيان الصهيوني. الشعب اليمني كان واحدا من هذه الشعوب الذي عانى من ظلم وفساد وطغيان نظام باغ وعميل، فكانت ثورة 2011 أحدى محطاتها الثورية التي سعى من خلالها لإسقاط تلك الظلامية المتحكمة والمستبدة وإقامة الدولة اليمنية القوية والعادلة والمستقلة بعيدا عن الهيمنة الأمريكية ووصاية آل سعود الذي أدركوا خطورة خروج الشعب اليمني في ثورته، فحاولوا بكل قوة إجهاض الثورة اليمنية وإعادة إنتاج تلك القوى الظلامية التي خرج الشعب للتخلص من ظلمها وفسادها، وذلك من خلال ما سمي بالمبادرة الخليجية، تلك المبادرة المشؤومة التي حاولت إخماد ثورة الشعب وجاءت بهادي رئيسا للبلاد ليعيش الشعب اليمني في فترة رئاسته أشد المعاناة، ودخلت البلاد مرحلة خطيرة من الفوضى الأمنية والتفجيرات الإرهابية والاغتيالات السياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاضطراب السياسي، وارتهنت سيادة البلاد أرضا وبحرا وجوا تحت الهيمنة الأمريكية، حيث أصبحت أجواء اليمن مرتعا لطائرات الدرونز الأمريكية بذريعة محاربة الجماعات الإرهابية. مؤسسات الدولة في ذلك الوقت كانت تدار من غرفة السفير الأمريكي في صنعاء، والذي سعى إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية من خلال ما سمي بهيكلة الجيش والأمن، إضافة إلى التدخل المباشر في مقررات مؤتمر الحوار الوطني ولجنة الدستور، كما سعى إلى فكرة تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم رغم رفض الشعب اليمني لها، إلا أنه وعبر القوى العميلة حاول تمريرها، فكان ذلك بمثابة الصاعقة بالنسبة للشعب اليمني الذي رفض هذا الإجراء والتدخل الفاضح. لم يمض الوقت طويلا حتى أدركت هذه القوى الاستعمارية أنها أخطأت في حساباتها، فالشعب اليمني قد برز لديه وعي سياسي جديد، قد وصل مرحلة النضوج بشكل أصبح معه العودة إلى الوراء مستحيلة، حيث عبر عن ذلك من خلال ثورة 21 سبتمبر في العام 2014. ولما كان النهج الثوري الذي قامت عليه تلك الثورة اليمنية الإنسانية يرتكز سياسيا على عدد من الأسس من قبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية واستعادة السيادة المنتهكة واتخاذ موقف واضح بشأن القضية الفلسطينية، فإن الثورة كانت بمثابة الكابوس الذي يؤرق القوى الصهيونية الأمريكية وعملائها في المنطقة. وعند الاستعراض السريع لمواقف بعض تلك القوى يتضح لنا مدى خوفها الشديد من التغيير الحاصل في اليمن، ولم تتمالك السعودية نفسها، ففي 26 من مارس 2015 سارعت في تنفيذ المخطط الصهيوني الأمريكي من خلال شن عدوان غاشم وليكن ترجمة للإرادة الأمريكية، حيث تم الإعلان رسميا عن هذا العدوان من واشنطن على لسان وزير خارجية آل سعود الجبير. وبعيدا عن أهداف العدوان المعلنة وغير المعلنة، فإنه يمكن القول أن العدوان يهدف إلى القضاء على اليمن كدولة، ويسعى إلى تدمير البنية التحتية والاقتصادية وتدمير الجيش وتقسيم الوطن إلى أقاليم ودويلات متناحرة ومتنازعة. اليوم وبعد مرور ما يقارب 3 أعوام من العدوان على اليمن، قد تجلت للشعب اليمني ولشعوب الأمة جملة من الحقائق أهمها: حقيقة الحقد التاريخي لآل سعود على اليمن وتاريخه وتراثه وثورته المباركة. وظهر إلى العلن تحالف ثلاثي الشر الأمريكي والإسرائيلي والخليجي وحقيقة التنسيق المكشوف بين الكيانين السعودي والصهيوني، وكذلك طبيعة التحالف العضوي بين ثلاثي الشر وبين التنظيمات الإرهابية التكفيرية التي تقاتل في صفوف العدوان في عدة جبهات. ورغم كل هذه المحاولات، فإن الشعب اليمني قد فاجأ العالم بصموده الأسطوري، سطره على كل الأصعدة وفي مختلف الجبهات، سواء من خلال رفض الجبهات بالمال والسلاح والرجال، وكذلك من خلال التوحد الشعبي والحضور الجماهيري الواسع في مختلف الساحات والتصدي لكل المؤامرات على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، ونجح في إفشالها. ولا زال الشعب اليمني معلنا حالة النفير العام ومستمر في خندق الصمود ومتأهبا للحظاته الحاسمة والمفصلية.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر ينضم إلينا من بيروت الناشط والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. أهلا ومرحبا بك أستاذ طالب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
طبعا موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الثورة اليمنية وأهدافها الاستراتيجية، وسندخل في صلب الموضوع. أستاذ طالب، هل يمكن أن تحدثنا عن أسباب ثورة الشعب التي انطلقت في 2011 كمرحلة أولى من مراحل الثورة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يجب الشكر الإذاعة صوت الشعب. الحقيقة في 2011 ثورة 2011 هي صحيح جزء من الربيع العربي الذي ربما أصبحت صورة بالنسبة لهذا الربيع نتيجة التحول الذي حدث بعده بالنسبة لكثير من الدول، الحروب التي اجتاحت هذه الدول أو الانهيارات في الأنظمة التي حصلت في بعض الدول الأخرى. لهذا كانت ثورة 2011 جزء من الربيع العربي. ربما أن ثورة اليمن تختلف كثيرا عن الثورة التي حدثت في المنطقة، ليس من ناحية الكيفية والطريقة التي حدثت بها هذه الثورة، ولكن نتيجة أنه هناك احتواء كان لهذه الثورة من قبل الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، وأيضا الاستجابة التي حصلت من القوى التي كانت في الداخل وكانت عميلة لهذه الدول، فتحولت من ثورة تشبه ثورة الربيع العربي إلى أزمة، وبالتالي انتهت ثورة 2011 إلى اتفاق سياسي معروف بالمبادرة الخليجية. وهكذا تصبح أنه حتى المسمى أنها ثورة أصبحت ناقصة لأنها لم تكتمل، لأنها تحولت بعد 11 شهرا إلى أزمة حلت عن طريق اتفاقية المبادرة الخليجية التي وزعت السلطة بين مكونين كانوا هم المكونين الذين حكموا البلاد لمدة 30 سنة واستردوا بالسلطة وبالمعارضة أيضا واختزلوا الديمقراطية في هذه الأحزاب التي كانت تتنقل يعني كانت موجودة في البرلمان تحالفت عدة مرات في أكثر من مرحلة خاضت حرب 94 ضد الجنوب يعني سوية خاضت حروب ضد أبناء محافظة الصعدة بشكل متساوي ثم كانت الثورة في 2011 نتيجة خلافات يعني بين هذه القوى ركبوا ثورة الشباب في 2011 الذين خرجوا مثل ما خرجوا في بعض الدول ما سمي بالربيع العربي وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن ثورة 2011 يجب أننا نعترف حقيقة أنها انتهت في بعد 11 شهر إلى أزمة سياسية احتوتها القوى الكبرى وحولتها إلى اتفاقية المبادرة الخليجية لكنها لم تنتهي الثورة هي اكتملت في 21 سبتمبر يعني هي استمرت من 2011 إلى 2014
نعم أستاذ طالب أنت تحدثت أن قوى الهيمنة الصهيونية الأمريكية وكذلك بعض القوى الخليجية استطاعت أن تحرف مسار ثورة 2011 برأيك ما هي الطرق التي قاموا بها حتى يحرفوا مسار هذه الثورة؟
من المعروف أنه المؤتمر الشعبي العام هو كان الحزب الحاكم في 2011 فيما قبل 2011 المعارضة كانت أبرز المعارضة في اليمن هي حزب الإصلاح هذه الأحزاب السياسية كانت تدار من يعني وكانت تخضع لوفاق دول الخليج السعودية كانت تدعم علي عبد الله صالح وتدعم المؤتمر الشعبي العام وهذا معروف يعني طوال فترة بقاء علي عبد الله صالح في السلطة القطر وكانت تدعم الإخوان المسلمين تدعم الإصلاح أيضا كانوا شركاء في مراحل كثيرة وهؤلاء الشركاء الذين كانوا يحكموا اليمن وهم موجودين في المعارضة وهم موجودون في الحكومة كانوا جميعهم يتلقون رواتب من السعودية ورواتب أيضا من قطر وكانت العلاقة بينهم وبين قطر مثل علاقة يعني التابع والمتبوع يعني الديمقراطية لم تكن يعني متحققة في اليمن بالشكل المطلوب التداول السلمي للسلطة كان منعدم تماما الأحزاب السياسية تعرضت للتفريق تعرضت الذي كانت حقيقية تعرضت للتفريق أو تعرضت للمؤامرة لدينا كثير من النماذج من الأحزاب السياسية التي كانت تخالف حتى موضوع أن تكون المعارضة الحكومة أيضا تحت الوصاية السعودية تعرضت للتفريق وأيضا تعرضت للهجمة الشرسة من قبل السعودية أيضا وقطر وهذه الأحزاب بعض القيادات السياسية الوطنية تعرضت للاغتيالات البعض أيضا خرج من اليمن ومن ضمنهم الناشط السياسي الكبير عبد الله سلام الحكيمي واليوم حتى هذه اللحظة خارج البلاد هناك قيادات كثيرة غادرت البلاد بسبب أنه ليس هناك وجود للديمقراطية الديمقراطية كانت شكلية لأن دول الخليج التي ليست هي أيضا ديمقراطية كانت لا تريد أن يكون في اليمن تعددية سياسية حقيقية وديمقراطية لأنه النتائج كانت ستأتي بما يشكل إحراج لهذه الدول وبالتالي يعني المؤتمر الشعبي العام والإصلاح كانوا شركاء لفترة طويلة جدا شركاء في إعطاء صوت غير دقيقة أنه هناك ديمقراطية في اليمن الدول الخليج كانت أيضا ترعى هذا النظام وترعى هذا النموذج من النموذج من الحكم والنموذج أيضا من الديمقراطية في اليمن وهي لم تكن موجودة الكثير من الذين كتبوا عن الديمقراطية في اليمن خلال من فترة الثمانينات وحتى 2011 كتبوا أنه هذا هو النمط السائد في اليمن المؤتمر شكل الحزب الإصلاح في 2000 وفي عام 1990 ليواجه الحزب الاشتراكي ثم أيضا الحزب الاشتراكي الذي جاء بعد 94 كان يوالي، يعني لم يكن الحزب الاشتراكي المعروف الذي خاض حرب 94 وكان يحكم في الجنوب، إنما كان حزب الاشتراكي في اليمن ما بعد 94 حزب ضعيف حصل على بعض المقاعد في مجلس النواب وجلس بدون أن يكون معارضة حقيقية، بينما الحقيقة كانت السياسية في اليمن لا ديمقراطية على الإطلاق، لا حرية على الإطلاق، ولم تكن الصورة الحقيقية للتعددية السياسية موجودة، فقط شعارات فقط كانت موجودة بالنسبة ليكتبون عنها ويقولون إما المؤتمر وإما الإصلاح. يعني اليوم نحن اكتشفنا أنه بعد 2011 هناك تعددية سياسية حقيقية، هناك حزب سياسي نشأت، وهناك أيضا ظهر دور القبائل ودور أيضا النخب السياسية التي كانت غائبة طوال الفترة الماضية بسبب أنه سيطرت المؤتمر وسيطرت الإصلاح على الحالة السياسية وعلى الحياة السياسية بشكل عام.
نعم، إذا ما عدنا أستاذ طالب إلى الماضي تحديدا 2011 وبالتحديد إلى ثورة 21 من سبتمبر، حبذا أن تذكرنا بأهداف ومبادئ هذه الثورة التي نشأت من أجلها، وكيف استطاع الشعب اليمني أن يحافظ على هذا المسار رغم المحاولات الحثيثة من الخارج لحرف مسار هذه الثورة؟
نعم، تنفذت ثورة 21 سبتمبر 2014 بدأت من معارضة المبادرة الخليجية، معارضة احتواء ثورة 2011 والانطلاق من هذه المعارضة. استمرت الاحتجاجات في أكثر من محافظة واستمر الاعتصام في العاصمة صنعاء حتى يعني طوال العام 2012 وحتى منتصف العام 2013، وتحولت إلى ثورة قبلية شبابية أيضا وسياسية من المناهضين من المناهضين لأزمة 2011 للمبادرة الخليجية للثورة التي حولوها إلى أزمة. هذه هي من قاموا بالثورة، قوى قبلية كانت ساخطة على النظام، ساخطة على النظام الذي تكون بالوصاية السعودية والأمريكية، شباب 2011 الذين لم يصلوا إلى ثورتهم ولا إلى نتائج ثورتهم في 2011، قوى سياسية تشكلت بعد 2011 وأيضا قوى مضطهدة على مدى الفترات الماضية. صحيح أنصار الله هم الذين قادوا هذا التحول في اليمن منذ 2000 ومنذ أواخر 2011، منذ يعني معارضة المبادرة الخليجية، وبدأوا بثورة جديدة مع هذه القوى الوطنية الكبرى. مظاهرات ومسيرات 2013 التي كانت تناهض المبادرة الخليجية أولا، والحكومة الفاسدة التي تشكلت من المبادرة الخليجية وهي مجموعة من القوى الفاسدة التي حاكمت اليمن والناس كانوا يعرفونهم تماما بالأسماء، وهي كانت قوى فاسدة اشتغلت في إفساد الحياة السياسية، في إفساد الحياة الاقتصادية، في النهب والسلب والسرقة، وأيضا العمالة للخارج. هذه كانت أبرز مظاهر ثورة 2014 التي هي كان الوجه البارز فيها هو الوجه القبلي، والحراك القبلي الكبير الذي طوق العاصمة وضغط على هذه القوى الفاسدة لكي ترحل، وبالفعل رحلت في 21 سبتمبر وأسقطت هذه القوى الفاسدة. ما يميز ثورة 21 سبتمبر عن ثورة 2011 أن هذه الثورة التي كانت امتداد حقيقي لمطالب الشعب اليمني في 2011 هي إسقاط الوصاية الخارجية. هذا ما يميز ثورة 21 سبتمبر، أنها أسقطت الدول الخارجية التي كانت تدخل في اليمن، بينما في 2011 كان الإصلاح يريد من الخارج أن يكون حاضرا في ضغط على النظام الحكم ويكون وصيا على الثوار الجدد. في 2011 في 2014 الثورة كانت تطالب بإسقاط هذه المنظومة الفاسدة وبإسقاط أيضا التدخلات الخارجية. لم تطلب دعما من مجلس الأمن الدولي، لم تطلب دعما من المجتمع الدولي، لم تطلب أيضا وصاية من هذه الدول. ولذلك نحن رأينا أنه عندما أسقطت القوى الفاسدة أسقطت معها التدخلات الخارجية، رأينا بعد تدخل خارجي لإجهاض هذه الثورة. ثورة 21 سبتمبر هي تشبه الثورة التي قامت في دول مثل كوبا، مثل فنزويلا، مثل دول اشتراكية في أمريكا اللاتينية التي أسقطت التدخلات الخارجية. ولهذا تلك الدول تعرضت أيضا لحروب، تعرضت لخسارات، تعرضت لأزمات، تعرضت لمؤامرات كما هو اليوم حاصل في اليمن. اليمن طرد التدخلات الخارجية، لم يجد الخارج كيف يتعامل مع هذه الثورة الجديدة التي هي وطنية بامتياز، والتي يعني التي قادتها هم القبائل، قادتها هم النخب السياسية الكبيرة، قادتهم هم النخب المجتمعية المعروفة في اليمن التي لا ترتبط بالخارج ولا تربطها بها أي علاقة مع هذا التدخل الخارجي.
نعم أستاذ طالب، نصل إلى السؤال الأخير، وهو السيد تحدث أن من أهداف الثورة هو محاربة الفساد في مؤسسات الدولة واستقرار القرار الوطني، وأكدها طبعا في الخطاب الأخير الذي ألقاه. هل تعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق هذه الأهداف؟ أيضا ما هي التحديات من وجهة نظرك التي تواجه الثورة في هذه الأيام في ظل استمرار العدوان السعودي ومحاولات بعض القوى في الداخل التي تهدف إلى خلخلة الجبهة الداخلية الموحدة؟
من مظاهر الضعف اليمني يعني الذي يراد أن يكون موجود أنه ألا تكون هناك ألا يكون هناك تصحيح في مؤسسات الدولة، ألا يكون هناك محاربة للفاسدين في مؤسسات الدولة حتى تبقى هذه المؤسسة بيوت للفاسدين وعشش للنفوذ، وبالتالي ضعاف مؤسسات الدولة هذا يعود بتأثير سلبي على حياة الناس، على رؤية الناس للثورات حتى، وهذا يضرب حتى نفسيات الناس، يعني يضرب نفسيات الناس أنه هل بالمعقول أنه هذه الدماء التي نزفت من أجل تصحيح الوضع في اليمن، إسقاط الفاسدين، أن يأتي بنتائج أن يكون أن يبقى الفاسدين هم أن يبقى الفاسدين في المؤسسات، وأن تبقى هذه المؤسسات رهينة لهؤلاء الفاسدين. السيد لأكثر من مرة وكذلك كثير من القوى الوطنية الحقيقة ومن الشخصية الوطنية دعوا إلى تصحيح الفساد في مؤسسات الدولة، لكن كان هناك من لا يريد التصحيح، كان هناك من لا يريد أن يرى صورة مختلفة لليمن نتيجة التصحيح ونتيجة التغيير، لأن الثورات في نهاية المطاف لم تحدث تغيير ليست ثورات، إن لم يكن هناك تصحيح ليست ثورات. هم لا يريدون أن يعترف الشعب، أن يشعر الشعب اليمني أنه بحدوث تغيير في التعامل، تعاملهم مع هذه المؤسسات. عندما يجد المواطن أنه يذهب إلى هذه المؤسسة وهي كما كانت قبل 2011، القوى التي حكمت اليمن ومن ضمنهم أيضا المؤتمر لا يريدون أن يشهدوا هذا التغيير على الإطلاق، لا يريدون الناس أن يروا اختلافا وفرقا كبيرا بين كيف كانت تدار هذه المؤسسات قبل 2011 وقبل 2014 وكيف تدار اليوم. لذلك هم يريدون أن يحافظوا على بقاء هذه المؤسسات بيوت للفاسدين حتى لا تتغير الصورة. ولذلك اليوم من يقف ضد تصحيح المؤسسات وإخراج الفاسدين منها ويخدم العدوان بدرجة أساسية، العدوان مستفيد من بقاء الفساد في اليمن، مستفيد من ضعف المعيشة، لأنه العدوان بعد أن هزم عسكريا وهزم سياسيا وأصبحت الصورة أمام المجتمع الدولي أنه خاسر في اليمن، أراد أن يحاربنا وأن يحارب اليمن حربا اقتصادية، ويخترق المجتمع اليمني من خلال بعض القوى السياسية وأن يشتغل على الفوضى. نحن ننظر اليوم إلى نموذج مشابه في العراق. العراق بعد إسقاط داعش من الموصل اليوم هذه القوى تحولت إلى محاولة اختراق الجبهة الداخلية عن طريق إقامة علاقات مع بعض القوى السياسية الفاعلة تحت عناوين مختلفة. هذا اليوم يراد أن يحصل في اليمن. بالنسبة للمعوقات أمام التصحيح هي بعض القوى الفاسدة، ولكن أعتقد أنه اليمن اليوم عازم على تغيير هذه الوجود. أمس حكماء وعقلاء ومشايخ اليمن كانت لهم هبة كبيرة وكان لإسقاط السيد ربما حتى تغيير كبير بالنسبة لنظرتهم، لأنه خلال الفترة الماضية بسبب الخوف من تصدع الجبهة الداخلية حدثت أن البعض استغل هذا المحاولة التغطية إلى سيطرة الشريك إلى عدامة الصورة، يعني العمل على ألا تبقى الصورة واضحة. اليوم أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة تماما، من هو الذي دافع عن اليمن ومن هو الذي يقدم التضحيات ومن هو الذي أيضا يطعن في الدار ويقوم بالشغل الذي يخدم العدوان بشكل أساسي من خلال تشويه أنصار الله، من خلال تشويه من يواجهون العدوان، من خلال العمل على يعني العمل وخدمة العدوان بالتغطية على الفاسدين، التغطية على بعض الأصوات النشاز الذين يشتغلون لصالح العدوان. المواجهة العدوان ماضية والتصدي للعدوان ماضية وهذه الثورة مكتملة. ونحن اليوم حقيقة في اليمن هم يواصلون ثورة 2011 حتى الآن، يعني حتى هذه اللحظة، لأنه من رفع شعارات في 2011 وبالتالي كبل الثورة لم تكبل في 2014 ولن تكبل اليوم. وإسقاط الفساد مستمر، ومن بقي من الفاسدين سيسقطون، من بقي من الأنظمة الفاسدة أيضا ستسقط والقوى الفاسدة أيضا ستسقط. بالنسبة للخارج قد سقط وهو اليوم أمام معركة خاسرة أمام الشعب اليمني. من مميزات الثورة والحفاظ عليها أنه القبائل هم الذين يحركون اليوم هذه الثورة ويحركون أيضا الشعب اليمني لمواجهة العدوان، وهم اليوم مثلما تحدث السيد يجب أن يقوموا بدور تصحيحي لمؤسسات الدولة وإشرافي على القوى السياسية. يجب أن لا تعطى القوى السياسية الحق في أن تهيمن على القرار السياسي بشكل عام. هذا النموذج يجب أن يسقط، لأنه سقط أيضا في دول في دول أخرى تعرضت للعدوان في العراق وفي سوريا. النموذج القائم اليوم أنه القوى السياسية يجب أن لا تحكم وأن لا تنفرد بالحكم، لأنها في فترة من الفترات ستبيع البلد. في العراق بعض العراق وتذهب اليوم تتجه لمحاولة تقسيمه لأنها ترغب في الوصول إلى السلطة منفردة. القوى الشعبية والحشد الشعبي الذي قاتل داعش والذي لا يزال يقاتل داعش هو الذي يجب أن يعطى الحق في أن يكون شريك في قيادة البلاد. هذا يجب أن يحصل في اليمن. لا أحد يستطيع أن يؤثر وأن يقوم باختطاف إجازات وتضحيات المدنيين وتضحيات أبناء القبائل وتضحيات أبناء الشعب اليمني ككل إلا أن تكون هناك شراكة حقيقية مع القوى السياسية في إدارة البلاد. هذا هو الذي يجب أن يكون، وهذا أيضا ما أكد عليه السيد من خلال الحديث عن الحكماء ومشايخ اليمن. يجب أن تتوقف القوى السياسية عن الهيمنة على القرار السياسي، لأن معظم القوى السياسية أثبتت أن الجزء منها يخون البلد، جزء منها يرتهن للخارج جزء منها. يعني احنا شعب قبلي, هذه الحقيقه ان في اليمن شعب قبلي, يجب ان يكون للقبائل صوت, لانه القبائل اثبتوا انهم دافعوا عن اليمن, اثبتوا انهم دفعوا تضحيات, بينما القوى السياسيه عاشت على الفساد ولا تزال تعيش على الفساد, لم تقدم اي شيء على الاطلاق. يعني القوى السياسيه حقيقه التي نعرفها منذ التسعينات على الأقل, هذا مقارب لأعمارنا, الحقيقة لم تدافع عن البلاد على الإطلاق, دعت البلاد في صفقات سياسية. في 2011 نحن خرجنا بثورة كشباب ثورة, ووجدنا أن الأحزاب السياسية أول ركبت الثورة ثم بعد الثورة. في من بعد 2011 إلى الآن الأحزاب السياسية ومعظم الذين كنا نتابعهم يديرون العملية السياسية, الجزء الأكبر منهم في الرياض, البعض منهم في أبو ظبي, البعض منهم في تركيا, البعض منهم في بريطانيا. هذه هي القوى السياسية حكمت اليمن. هل بالمعقول أن نقول اليوم وأن نطرح مبادرات جديدة ونقول لهؤلاء تعالوا حكموا مجددا؟ يجب أن يكون الحكام الجدد في اليمن هم الذين دافعوا عن اليمن, وهم الذين أثبتوا نظافتهم ووطنيتهم وابتعادهم عن التدخلات الخارجية, وهم المشايخ القبائل وجهاء وحكماء وعلماء اليمن, علماء اليمن ووجهاء اليمن ومشايخ اليمن ورجالها هم الذين يجب أن يكون لهم دور, والقوى السياسية من بعدهم. لا يجب أن تكون القوى السياسية هي الأولى, بل يجب أن تكون الثانية, وهذا هو الذي يجب أن يتم, لأن القوى السياسية لا تقاتل. القوى السياسية تعاملت مع السفارات الأجنبية, القوى السياسية أثبتت أنها فقط لديها برامج انتخابية تصل بها إلى السلطة, ولكنها مستعدة أن تبيع البلاد بمناصب وبوعود. الذي لا يعرف هذا يقرأ الحياة السياسية ويقرأ الأحزاب السياسية وماذا فعلت في اليمن وسيدرك ذلك تماما, بينما مشايخ القوى السياسية أيضا لم تقدم دماء. القوى السياسية ليست مستعدة أن تحرك جبهة عسكرية, ليست مستعدة أن تجند, ليست مستعدة أن تعطي, يعني أن تدعم الجبهة بالمال. القوى السياسية ليست مستعدة اليوم أن تصبر طويلا وأن يكون لديها صمود. القوى السياسية فقط هي مستعدة لتقديم مبادرات تنازلات, لتقديم أفكار أيضا تخدم العدوان, ولتقديم وتقدم نفسها كأنها هي التي حاكمة وكأن المستقبل لها. القبائل ليسوا شقاة لدى القوى السياسية, وأبناء القبائل والمجاهدين ليسوا شقاة ويعملون بالمجان لدى هذه القوى السياسية. القوى السياسية التي وقفت مع الشعب اليمني, الشعب اليمني هو والقبائل والرجال وحكماء اليمن هم الذين يقيمون أين ستكون وما هو الدور الذي ستستلمه.
إذن الناشط الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحصري كنت معنا عبر الهاتف من بيروت, شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم.
أحبتي الكرام, بهذا نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة, نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية,
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.